الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في شرح روضة الناظر للموفق عليه رحمة الله. قال: فصل في التزكية والجرح. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل في التزكية والجرح. اعلم أنه يسمع الجرح والتعديل من واحد في الرواية،
يعني يقبل. وقلنا إيش؟ قلنا إنه هذه المباحث تدرس في علم الحديث، في علوم الحديث هناك تدرس وهناك مظنتها. قال: يسمع، يعني يقبل الجرح والتعديل من واحد في الرواية. الآن لكي نقبل الجرح والتعديل في الراوي، هل تشترطون العدد ولا يكفي واحد يجرح وخلاص، واحد يوثق وخلاص؟ طيب، قال فواحد، انتبهوا، قال يسمع الجرح والتعديل من واحد في الرواية. كيف في الرواية؟ ليش قال في الرواية؟ طيب احنا نتكلم عن الرواية، يريد يخرج ماذا؟ الشهادة. طيب وش بهم في الشهادة؟ يعني ايش الجرح والتعديل للشاهد؟ جرح الشاهد وتعديل الشاهد ما يكفي فيه واحد ولا بد من اثنين؟ لابد من اثنين. إذن قوله في الرواية أخرج الشهادة. قال: لأن العدل، لأن العدالة، أقرأ أنا كمل،
لأن العدالة التي تثبت بها الرواية لا تزيد على نفس الرواية.
إذا كنا نقبل خبر الواحد إذا روى حديثا، ألا نقبل تزكية الراوي بواحد؟ ألا نقبل طعن في الراوي بواحد؟ نقبل، لأنه لن يكون هذا الفرع أقوى من الأصل. طيب، بخلاف الشهادة، الشهادة لا يقبل فيها الواحد أصلا، يقبل فيها الاثنان وأحيانا أربعة. فكذلك تزكية الشهود والجرح الشهود يحتاج إلى العدد. طيب، قال: وكذلك تقبل تزكية العبد، يعني التزكية تقبل من العبد والمرأة كما تقبل روايتهما. ولما قال تقبل تزكية يقصد التزكية والجرح الاثنين. إذن اللي عندنا الآن ثلاثة أحكام بدأنا بها: الأول أن الرواية الجرح والتعديل يقبل من معدل وجارح واحد، من ناقد واحد، طبعا بشرط يكون من أهل النقد، مو أي واحد يطعن نقبله، هذا أول. اثنين، نقبلها من العبد ونقبلها من المرأة، مع أن العبد والمرأة في مسألة الشهادة لهم أحكام خاصة. طيب، مسألة، تفضل.
واختلفت الرواية في قبول الجرح إذا لم يتبين سببه.
طيب، ما هذه المسألة؟ وهي تفسير الجرح، هل الجرح نقبله مجملا ولا لابد أن يكون مفسرا؟ قال: اختلفت الرواية في قبول الجرح إذا لم يتبين سببه، فروي أنه يقبل، وهذا الأول. قال: لأن، ليش نقبله من غير بيان سبب الجرح؟ قال: لأن أسباب الجرح معلومة، فالظاهر أنه لا يجرح إلا بما يعلمه. الرواية الثانية: وروي أنه لا يقبل. طيب، أنه لا يقبل، أن الجرح المجمل ما نقبله، لازم يفسر. طيب، ما دليل هذه الرواية؟ يعني ما تعليلها؟ قال: لاختلاف الناس فيما يحصل به الجرح من فسق الاعتقاد والتدليس وغيره، فيجب بيانه ليعلم. المحدثين عندهم تفصيل ثاني غير هذا، يقولون الجرح، الأصل في الجرح إذا عارضه التعديل لابد أن يكون مفسرا، ما يقبل. لكن إذا لم يعارضه التعديل، طبعا في أقوال في هذه المسألة كثيرة، عندهم القول بالقبول مجملا، وعندهم لابد من التفسير مطلقا، وعندهم بشرط لا يعارض. لكن لما ننظر في صنيع المحدثين نجدهم أنهم يقبلون الجرح المجمل عند السلامة من المعارضة، راوي ليس فيه إلا جرح مجمل نقبل هذا الجرح. لكن إذا كان هذا الراوي جرح وفي مقابل ذلك هناك من عدله، فيصير هذا الجرح مقابل التعديل، ما نقبل الجرح المجمل، لابد يفسر كي نرد التعديل به، لكن لا نرد التعديل بجرح مجمل. طيب، قال: والتدليس وغيره فيجب بيانه ليعلم، قرينا هذا. وقيل: هذا القول الثالث. وقيل هذا يختلف باختلاف المزكي، فمن حصلت الثقة ببصيرته وضبطه. الأول بصيرته، إيش بصيرته يعني؟ يعني عنده بصيرة بما يجرح، هذا يعرف ناقد، يعرف الجرح ما هو. وضبطه يكتفى بإطلاقه. ومن عرفت عدالته دون بصيرته فنستفصله. هذا موجود أيضا، بعضهم يقول يقبل جرح الإمام الناقد يقبل. ترى أئمة الحديث الذين ينقدون الرواة ما هو أي واحد، النقاد للرواة هؤلاء الأئمة الكبار، ويسمونهم النقاد، ما يقولوا لهم محدثين بس وكذا، لا، ما هم محدثين صغار، هذا الأئمة نقاد. هؤلاء يحكمون على الرواة ويحكمون على الأسانيد والأحاديث ويعللون الأحاديث أحيانا، حين يأتي الحديث ظاهره صحيح وإسناده كالشمس، لكن يأتي ناقد من الأئمة النقاد فيقول لا، بل فيه خطأ، وقد وهم فيه فلان واختلط عليه بحديث آخر إلى غير ذلك. من هؤلاء النقاد مين يا شيخ؟ من عندكم؟ البخاري. أطلع شوية عن البخاري فوق،
عبد الرحمن بن مهدي،
علي بن المديني، أيوة، يحيى بن معين، أحمد بن حنبل، عبد الرحمن بن مهدي، الإمام البخاري، أيوة،
القطان،
من يحيى القطان، يحيى بن سعيد القطان قبله، مين صحيح؟ من كمان؟ فين وصلنا؟ ابن المبارك، الإمام البخاري، مسلم. مسلم من أئمة النقد، له كتاب في العلة، تمييز في العلة، من أئمة النقد يا شيخ، حتى كتابه الصحيح هذا كتاب عظيم. طيب مين غير مسلم؟ خلونا في طبقة مسلم، مين عندنا؟ الترمذي. الترمذي إمام في النقد؟ إمام في النقد يعني؟ ولا مسكين على قد حاله يمشي كذا مرة؟ واضح؟ هذا إمام في النقد، له كتاب في العلل، مطبوع ولا مو مطبوع؟ اللي مطبوع ما هو كتاب الترمذي، وإنما ترتيب كتاب الترمذي، ملخص للترمذي وعيد ترتيبه، رتبه أبو طالب القاضي. له كتاب في العلل، وكتابه الجامع مليء بالتعليل الأحاديث، واضح ولا لا؟ وأحيانا ينبت نابت نابتة، يعني تطلع يقول لا الإمام الترمذي متساهل، فحين يا لطيف، الإمام الترمذي متساهل، وأنت يا صعلوك ما أنت متساهل لما حكمت على الأئمة، مين المتساهل؟ واضح، هذا إمام من أئمة النقد، وتلقى علل الحديث والنقد في الحديث تلقاه من إمام الصنعة الإمام البخاري، ومن غيره طبعا ينقل عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وغيره. طيب يصير الترمذي، ومين كمان؟ النسائي، إمام. على العموم اللي يجهل الأئمة سهل يقول هذا متساهل، هذا ضعيف، هذا كأحكامه جاهل، أنت ما تدري ذا مين وذا مين، أصلا ما تعرف قيمتهم، واضح ولا لا؟ واحد ما يعرف الذهب، إذا شاف قطعة الذهب إيش بيسوي بها؟ ها، بيرميها في الزبالة، صح؟ لا، ما يعرف الذهب. فالخلاصة، والغريب من هذا، الأغرب من هذا، أنه سيرد الترمذي ويستخف بالترمذي وأحكام الترمذي، ثم سيأتي إلى من هو لا يصل عشر معشار الترمذي من العلماء الذين اشتغلوا بالحديث فيقدمه على الترمذي. أهلا وسهلا، تبغوا بعد كذا جاهل مركب ولا هوى متحكم ولا مشوا حالكم؟ يلا مش تفضل. طيب احنا نقول يحترم العلماء المعاصرون وغير المعاصرين، صح؟ اذا قلنا هذا الكلام في المعاصرين، ايش نقول في الترمذي؟ واضح؟ وتبغون نزعل لما نشوف انه احكام الترمذي تزدرى لاحكام لا يصل الى ربع معشارهم، ولا ما نزعل؟ انا ازعل حقيقة. تفضل يا شيخ اقرأ.
أحسن الله عليك. قال: أما إذا تعارض الجرح والتعديل قدمنا الجرح.
خلاص هو قال انتهى الكلام في مسألة اختلف باختلاف المزكي، فإذا كان صاحب بصيرة، طبعا مزي الترمذي خرجوه لأنه متساهل على دعوى المدعي. و طيب يعني أنا أمزح طبعا بالكلمة هذه، أخشى أنه أحد يصدقها بعدين. ومن عرفت عدالته دون بصيرتي هذا اللي نستبصره. المسألة الأخرى هي تعارض الجرح والتعديل. إذا تعارض الجرح والتعديل نقدم ماذا؟ قال سنقدم الجرح، والمقصود الجرح المفصل على الصحيح. الصحيح نقدم الجرح المفسر. الآن اقرأ هذه المسألة الأخيرة. أما إذا تعارض الجرح والتعديل قدمنا الجرح فإنه اطلاع على زيادة علم، يعني خفيت على المعدل. ليش؟ لأن الذي يقول هذا ثقة هو يحكي الأصل ترى، والذي يقول لا هذا ضعيف هذا خرج عن الأصل، معناه أنه عنده زيادة علم. هذا يبغى، هذا هو تعليل من قال نقدم الجرح. واضح؟ والصحيح نقدم الجرح المفسر مش الجرح مطلقا. طيب مسألة، دخلنا في مسألة جديدة. إذا زاد عدد المعدل على الجارح ماذا نفعل؟ فقيل، فقد قيل يقدم التعديل، هذا القول الأول، وهو ضعيف، هذا القول الثاني، يعني لا يقدم. فإن سبب التقديم ليش ضعيف؟ يقول يقدم التعديل، وقيل لا بل يقدم التجريح يعني. فإن سبب التقديم زيادة العلم، فلا ينتفي ذلك بكثرة العدد. إيش يعني هذا الكلام؟ نعيد المسألة من جديد. الآن قلنا إذا تعارض الجرح مع التعديل قدمنا ماذا؟ الجرح. لماذا؟ لأن الذي جرح عنده زيادة علم. واضح؟ طيب فإذا زاد عدد المعدلين على الجارح، على الجارحين يعني، الآن هل انتفى أن الجارح عنده زيادة علم؟ ما انتفى. فالمفروض أن نقول أيضا يقدم الجرح، يعني المفسر، الصحيح أن نقول مفسر. واضح هذا؟ فهناك من قال لا بل نقدم التعديل لأن احتمال الصواب مع الكثرة، ويصير الكثرة الآن قرينة على خطأ من ضعف، يعني هذا القول ما هو عبث، يصير هذا قرينة على أن التعديل هو الصحيح وأن من ضعفه هم الخطأ. والمصنف قال لا هذا ضعيف، هذا القول ضعيف، بل يبقى الجرح مقدم. لماذا؟ لأننا إحنا ما نقدم بالعدد وإنما نقدم بزيادة العلم، وزيادة العلم أثبتنا أنها مع مين؟ مع الجارح. طيب انتقل بعد ذلك التعديل كيف يكون؟ كيف نعدل؟ يعني كيف تعرف أنت التعديل؟ بالقول ولا بالفعل ولا بالإشارة ولا بالكتابة ولا بماذا؟ فهمت المسألة؟ طيب عندنا طرق للتعديل. الطريق الأول القول، والطريق الثاني الرواية عنه، والطريق الثالث العمل بخبر الراوي، والطريق الرابع الحكم بشهادة الراوي. الآن مو هذه الطرق كلها ما هي مسلمة، لا، يعني هذه الطرق اللي بحثت. إما أن نقول قال فصل في التعديل، وذلك إما بقول، هذا رقم واحد. القول طبعا مسلم عند الجميع، الكل يسلم به أنه إذا عدل الراوي أو ضعف الراوي بالكلام بكلام الناقد قبلنا ذلك. طيب الطريقة الثانية، وإما بالرواية عنه، هذا محل خلاف، هل الرواية دليل تعديل أو لا؟ الصحيح لا. الطريق الثالث أو بالعمل بخبره. طيب هل العمل بخبره دليل توثيق للراوي؟ الصحيح لا. أو بالحكم به، يعني الحكم بشهادته، إذا قبل الحاكم شهادته معناه أنه عدل. واضح هذا؟ طيب وأعلاها
صريح القول.
صريح القول هذا واحد، صريح القول. تمام صريح القول أن يقول هو عدل رضي ويبين السبب، هذا أعلاها ترى، ما هو واجب. طيب هو يكفي أن يقول هو عدل، خلاص هذا أعلاها. طيب والثاني إيش الثاني؟
أن يروي عنه.
إحنا قلنا الرواية عنه، الثاني الرواية عنه، الطريق الثاني الرواية عن الراوي، أن يروي عنه. وهل ذلك تعديل له؟ الظاهر أنه لا، ما هو تعديل، مجرد الرواية ما هي تعديل. قال فهل ذلك تعديل له؟ طبعا المسألة فيها ثلاثة أقوال، يعني اللي يذكرها المصنف ثلاثة أقوال. قال على روايتين، على روايتين واحد واثنين، يعني تعديل ليس التعديل. والصحيح هذا القول الثالث، ضع رقم ثلاثة، أنه إن عرف من عادته يعني الراوي أو صريح قوله أنه لا يستجيز الرواية إلا عن العدل كانت الرواية تعديلا له، وإلا فلا. فهمتم؟ الثالث التفصيل، إذا كان هذا الذي يروي عن هذا الراوي شرطه ألزم نفسه أنه لا يروي إلا عن عدل فنعم، وهذا موجود ولا غير موجود عند المحدثين؟ نعم موجود، مالك منهم مثلا، لكن حتى مالك وغير مالك ممن التزم ذلك أنه لا يروي إلا عن عدل وجدناه أحيانا يروي عن غير عدل قليلا جدا. إذن هذا شرط يعني التزمه غالبا، لكن ما هو على الإطلاق كل من روى عنه مالك يصير عدل، لا، لكن في الغالب نعم. قال وإلا فلا، إذ من عادة أكثرهم الرواية عمن لو كلفوا الثناء عليه لسكتوا، فليس فيه تصريح بالتعديل. ليش قال هذا الكلام؟ هذا كلام قاله تعليلا لقوله وإلا فلا، يعني إن لم يكن من عادته أنه لا يروي إلا، أو من صريح قوله كان يقول أنا لا أروي إلا عن ثقة، أو من عادته من فعله أنه لا يروي إلا عن ثقة، فيقول معناه أن الرواية تعديل. وإن لم يكن الأمر كذلك لا. لماذا؟ لأن من عادة أكثر الرواة أنهم يروون عمن لا يثنون عليه، لو كلفوا الثناء عليه لسكتوا، لو طلب منهم أن يثنوا على هذا لسكتوا، فإذا ليس فيه تصريح بالتعديل. طيب الآن سيورد إشكال. قال فإن قيل
إيه؟ لو روى عن فاسق كان غاشا في الدين.
الآن يبغى يلزمنا أن رواية الثقة عن راو توثيق له. ليش تلزمنا بهذا؟ قال معناه أنه لو كان يروي عن فاسق معناه يغشنا جالس، لا ما غشك ولا شيء، هو روى عن راوي وذكر اسمه، روح أنت ابحث عن هذا الراوي وتأكد هو عدل ولا مو عدل، هو ما غشك ولا شيء، أنت اللي غشيت نفسك. كمل.
قلنا لم يوجب على غيره العمل به.
نعم.
بل قال سمعت فلانا قال كذا وقد صدق فيه.
واضح هذا. ثم جواب ثاني،
ثم
الاحتمال الثاني انه ما يعرف انه فاسق. كيف تقول هو عرف هو روى عن فاسق اذا هو غشك؟ ما غشك، ما يعرف انه فاسق. طيب ثم لعله
لم يعرفه بفسق
ولا عدالة فروى عنه. طيب ووكل البحث الى من اراد القبول. طيب الثالث، ايش الطريق الثالث اللي قلناه احنا اول؟
العمل بخبره.
طيب هل لو عمل بخبره يصير هذا التوثيق؟ طبعا انتبهوا، لو كانت المسألة فيها أدلة كثيرة غير هذا الحديث، يعني هو روى حديثا لكن في غيره من الثقات روى أحاديث أخرى، هل يصبح الرواية عنه تعديل؟ لأنه قد لا يكون عمل بخبر هذا المختلف فيه ولا الضعيف، قد يكون عمل بخبر الثقة، لكن هذه متصورة في مسألة ليس فيها حديث إلا هذا الحديث الذي يرويه فلان. فهمت عليه؟ وأيضا يعني مفترضة في من أن تكون هذه المسألة ليس لها دليل إلا هذا الحديث. فهمت عليه؟ لكن لو كانت المسألة فيها هذا الحديث وفيها قياس آخر وفيها عموم وفيها، قد لا يكون عمل بهذا الحديث، عمل بالقياس أو عمل بالعموم أو عمل بالبراءة الأصلية. واضح؟ ولذلك هذه الاحتمالات كلها تضعف القول بأن العمل برواية الراوي تصحيح لحديثه. لكن المسألة فيها خلاف موجود. الثالث إيه؟
العمل بالخبر
إيه؟
إن أمكن حمله على الاحتياط أو العمل بدليل آخر وافق الخبر فليس بتعديل.
هذا الاحتمال الأول ألف، إن أمكن حمله ألف على الاحتياط، يعني يكون عمل به احتياطا لكن لا يرى توثيقه، أو العمل بدليل آخر موجود في هذه المسألة وافق الخبر فليس بتعديل، انتهينا منه. الصورة اللي فيها الخلاف، فإن عرفنا يقينا هذا باء، فإن عرفنا يقينا أنه
عمل بالخبر،
أنه عمل بالخبر يعني لم يعمل إلا بهذا الحديث الذي فيه الراوي فلان الذي لا نعرف عدالته، فقال فإن عرفنا يقينا أنه عمل بالخبر فهو تعديل، إذ لو عمل بخبر غير العدل فسق. فهمت الدليل يعني؟ وطبعا هذا الكلام يمكن نقول فيه نظر، الاحتمال أنه يرى جواز العمل بالحديث الضعيف يسير الضعف، أنه يرى جواز ذلك ما في. طيب ويكون حكم ذلك حكم التعديل بالقول من غير ذكر السبب. ترى ما عندنا يعني طريقة للتوثيق للتوثيق حتى للجرح إلا القول، أي هذه المسلم، أما ما سوى ذلك فيرد عليه ما يرد، ما في طريقة إلا يرد عليها شيء، حتى لو التزم الإمام أن لا يروي إلا عن ثقة نجد في الأخير إنه هذا أغلبي وليس دائما، فيستأنسون بمثل هذا. هذا أقوى مسألة، إذا اشترط على نفسه أن لا يروي إلا عن ثقة ترى أقوى في التوثيق من قضية العمل بخبره. طيب يا شيخ،
الرابع
من هو الشهادة، الحكم بشهادته. تفضل.
أن يحكم بشهادته،
أيوه،
وذلك أقوى من تزكيته بالقول.
الله أعلم. أيوه. طيب مسألة، تفضل.
أما تركه الحكم بشهادته
أيوه.
فليس بجرح.
هذه مسألة عكسها، إذا ترك الحكم بشهادته يعني جاء يشهد ما قبل الراوي، عفوا ما قبل مين؟ القاضي، لم يقبل القاضي شهادته، هل عدم قبول الراوي للشاهد دائما يكون لأنه مجروح ولا ممكن لأسباب ثانية؟ ممكن لأسباب ثانية، ممكن القرابة والعداوة، عدم يعني السماع، عدم المشاهدة. طيب قال إذ قد يتوقف في شهادته يعني القاضي الحاكم قد يتوقف في شهادة الشاهد لأسباب سوى الجرح، عشان كذا رد القاضي لشهادة الشاهد ليس التضعيف للشاهد. طيب يا شيخ، انتقل الآن إلى مسألة جديدة وهي عدالة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال
رحمه الله تعالى
الصحابة كلهم عدول، نعم، وما خالف في ذلك إلا أهل البدع والعياذ بالله. قال
رحمه الله تعالى فصل. أيه. والذي عليه سلف الأمة وجمهور الخلف أن الصحابة رضي الله عنهم معلومة عدالتهم بتعديل الله تعالى وثنائه عليهم.
سلف الأمة كله وجمهور الخلف. طيب والدليل على ذلك؟
قال الله تعالى والسابقون الأولون.
نعم.
وقال لقد رضي الله عن المؤمنين.
نعم.
وقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار.
نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني.
نعم، هذا في الصحيحين. الدليل الخامس.
وقال إن الله اختارني واختار لي أصحابا وأصهارا وأنصارا.
نعم، هذا عند الطبراني والحاكم وفيه مقال. طيب أكمل.
فأي
تعديل أصح من تعديل علام الغيوب وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب الآن سيعدلهم بطريقة أخرى غير النصوص، يقول النظر في حالهم يدل على تعديلهم. فهمتوا؟ هيا اقرأ لها.
ولو لم يرد لكان فيما اشتهر وتواتر من حالهم في طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وبذل المهج ما يكفي في القطع بعدالتهم.
يعني ولو لم يرد شيء من هذه النصوص في عدالته. طيب الآن انتقل إلى أمر آخر، قال وهذا يتناول من يقع عليه اسم الصحابي. الآن يبغى يبين من هو الصحابي اللي تقوله الآن إنه هو محكوم بعدالته، قال ويحصل ذلك بصحبته ساعة ورؤيته مع الإيمان به، يعني تحصل الصحبة للصحابي بصحبته للنبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة مع الرؤية، مع رؤية النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به. من هو الصحابي عند المحدثين إيش يقولوا؟ من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ مؤمنا به ومات على ذلك. قال ابن حجر ولو تخللت ردة على الأصح. طيب مسألة وهي في طرق معرفة الصحابي، كيف نعرف أن هذا صحابي؟ تفضل.
ويحصل لنا العلم بذلك بخبره عن نفسه،
هذا الأول
أو عن غيره
الثاني
أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني بخبره عن نفسه أو بخبر غيره عنه. طيب هذا فيه إشكال، فإن قيل سيورد إشكال الآن.
فإن قيل قوله شهادة لنفسه فكيف يقبل؟
إيه كيف خبره عن نفسه؟ يقصد خبره عن نفسه، ما يقول خبر عنه يقول أنا صحابي، ما أحد يقول أنا صحابي، لكن يحكي يقول قلت لرسول الله فقال لي رسول الله صحبت رسول الله رأيت رسول الله وجدت هذا. طيب كيف نجيب عن هذه الشبهة؟ قلنا
إنما هو خبر عن نفسه بما يترتب عليه حكم شرعي
يعني
يوجب
كما
العمل.
لو قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، هو يخبر عن حكم لكن يترتب على هذا الذي أخبر به الصحبة. تفضل. قال هو خبر
عن نفسه بما يترتب عليه حكم شرعي يوجب العمل لا يلحق غيره مضرة.
إذن هو يخبر عن حكم شرعي لكن ينبني عليه حكم شرعي أنه صحابي وأنه عدل وأن خبره يقبل، وهذا الحكم الشرعي الذي سيلحق بقوله لا يلحق غيره مضرة، ما في إضرار بغيره ولا يوجب تهمة، فهو كرواية الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي مقبولة. يعني هو لما يروي عن نفسه، طب هو لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قبلناه، فإذا روى عن نفسه شيئا يدل على الصحبة كذلك قبلناه. هو موثوق ولا غير موثوق؟ لو قال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم نقول لا هذه تهمة، طيب خلاص بلاش. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، قولي ونقبل هذا الحكم، وليش قبلت هذا وتركت هذا؟ طيب أكمل يا شيخ. انتقل الآن إلى مسألة أخرى وهي المحدود في القذف، هل نقبل روايته ولا ما نقبل روايته؟ إيش الجواب؟ هو المحدود في القذف ليس فاسقا صح؟ طيب في تفصيل، المحدود في القذف نوعان، إما أن يكون محدودا في القذف لأنه وقع في القذف بلفظ الشهادة، يعني جاء يشهد عند القاضي أن فلان زنى وشهد، والشهادة المطلوبة 4 أشخاص فلم يحضر إلا 3، فإذا سيقام الحد على هؤلاء الشهود الذين شهدوا ولم تكتمل شهادتهم. هؤلاء فسقة لا نقبل روايتهم، لا، لأنه ردوا شهادتهم بسبب نقص الشهادة مش بسبب أنهم طعنوا. لكن من يسب الناس ويطعن فيهم مش في يعني مش أنه محدود بسبب عدم اكتمال الشهادة، نعم هذا الذي لا يقبل خبره. هذه خلاصة الكلام في هذا الفصل. قال
رحمه الله فصل، المحدود في القذف إن كان بلفظ الشهادة،
هذا ألف وهي الصورة الأولى،
فلا يرد خبره.
نعم،
لأن نقصان العدد ليس من فعله.
نعم هذا مو من فعله. طيب،
ولهذا روى الناس عن أبي بكرة رضي الله عنه واتفقوا على ذلك، وهو رضي الله عنه محدود في القذف.
نفيع بن الحارث. نعم، وإن كان
بغير لفظ الشهادة،
هذه الصورة الثانية والحالة الثانية بقى،
فلا تقبل.
ما هي بلفظ الشهادة؟ أجل بلفظ إيش؟ بلفظ القذف للشهادة، سب الناس واتهمهم وتكلم فيهم فاشتكاه المقذوف فأقام عليه الحد، القاضي أقام عليه الحد وإن كان بغير لفظ الشهادة فلا تقبل روايته حتى يتوب. طيب انتقل إلى مسألة أخرى، الآن انتقل إلى كيفية الرواية، كيف يروي الراوي، كيف يتحمل، إيش يسميها المحدثون يا شيخ، طرق إيش، طرق التحمل والأداء. التحمل كيف سمع، الأداء كيف يحدث، كل طريقة في التحمل لها طريقة في الأداء، وقد تتشابه طرق الأداء، طرق التحمل ما تتشابه تختلف، لكن في الأداء قد تتشابه بعض الطرق. طيب أعلى شيء في التحمل إيش، أن يسمع من لفظ الشيخ، طيب بعدها أن يقرأ هو على الشيخ، الشيخ ما يقرأ، هو اللي يقرأ على الشيخ. طيب أنا قلت بعدها بالمناسبة، هذا على قول، وهناك قول آخر يقول إنها كلها سواء، الأولى والثانية مثل بعض في درجة واحدة، وبعضهم يقول لا، بل القراءة على الشيخ أعلى من السماع من الشيخ. عموما كلاهما مقبولة، عموما هي مقبولة. طيب إيش في بعد كذا، الإجازة، إيش في غير الإجازة، أن يجيزك يقول أجزتك مروياتي، إيش غيرها، آخر شيء الوجد، المناولة، يناوله المرويات يقول هذه مروياتي، خلاص. طيب لو قال هذه مروياتي اروها عني، صارت حاجتين الآن، مناولة وإجازة. طيب إيش في غيرها، اترك الوجادة آخر حاجة، آخر الزمان، نحن نبغى أول الزمان، إيش في، هل إيه؟ ما أسمعك، الكتابة، أن يكتب له، يكتب له كتاب يقول هذه المروياتي رواية كذا وكذا من مروياتي، فإن قال له أجزتك بها إذن إجازة ومكاتبة فهي مقبولة. طبعا في طريقة غيرها، في الإعلام، أن يعلمه فقط، يقول أنا أروي حديث كذا وكذا بإسناد كذا وكذا، إعلام، مجرد إعلام. آخر شيء قبل الأخير كمان، إيش فيه باقي، الوصية، أن يوصي له عند الموت، يوصي هذه مروياتي أوصي بها لفلان فلاني، فإن قرنها بالإجازة جاز الرواية بالإجازة صحيحة. آخر شيء إيش، الوجادة، أنه لا أحد أعطاه ولا أعلم ولا كاتب ولا شيء، إنما وجد بخط شيخه مثلا ويعرف خط الشيخ ومتأكد منه، وجد المرويات، فهذه يسمونها الوجادة، وهي أضعف ما يكون، والرواية بها منقطعة. طيب الآن اقرأ يا شيخ.
أحسن الله إليكم.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في كيفية الرواية.
طيب.
وهي على أربع مراتب.
طيب.
أعلاها قراءة الشيخ عليه في معرض الإخبار ليروي عنه.
هذه يسموها السمع، هذا رقم واحد ويقال له السمع. طيب. وذلك يسلط الراوي أن يقول، كيف يسلط الراوي؟ يعني يقصد إنه هذا يمكن الراوي من أن يقول، إذا جاء، إذا تحمل بالسماع، أن يقول حدثني وأخبرني وقال فلان وسمعته يقول. الثانية العرض، رقم اثنين العرض، وش هو العرض؟ قال
أن يقرأ على الشيخ فيقول نعم،
يعني أن يقرأ على الشيخ يقول له حدثكم فلان عن فلان، يقرأ مروياتي، مرويات الشيخ، الشيخ يقول نعم، لازم يقول نعم، لا المهم يدل على الرضا، إما بنعم أو بسكوت. طيب قال فيقول نعم أو يسكت. طيب
فتجوز الرواية به
بطريقة العرض، خلافا لبعض أهل الظاهر يردونها. لنا دليلنا في الجواز أنه لو لم يكن صحيحا لم يسكت، لا أنكر، نعم لو كان، نعم لو كان ثم إيش عندكم، مخيلة، يعني ظن، أيوة ما ظن، لو كان ثم مخيلة إكراه أو غفلة لا يكتفى بسكوته، يعني نقصد سكوته الدال على إقراره نقبله، وأما غير كذا لا. قال وهذا يسلط الراوي، يعني يمكن الراوي أن يقول، إذا تحمل بهذه الطريقة كيف يؤدي، شوفوا أن يقول، هذه الأداء، طرق الأداء، ألفاظ الأداء، أن يقول أنبأنا وحدثنا فلان قراءة عليه، واضح؟ لو قال حدثنا فلان وسكت صارت سماع الأول. مسألة: هل يجوز أن يقول أخبرنا أو حدثنا؟ على روايتين، يقصد في هذه الأخيرة، قال على روايتين، إحداهما لا يجوز، كما لا يجوز أن يقول سمعت من فلان، نتكلم على صورة العرض مش السماع. والأخرى يجوز أن يعبر بهذا أو هذا، وهو قول أكثر الفقهاء، لأنه إذا أقر، من هو اللي إذا أقر؟ الشيخ. إذا أقر الشيخ كان كقوله نعم، والجواب بنعم كالخبر بدليل ثبوت أحكام الإقرار به. لو قيل لفلان أنت اقترضت من فلان 1000 ريال فقال نعم، تشهد عليه بإيش؟ أنه قال نعم، ولا تشهد عليه أنه قال اقترضت من فلان 1000 ريال؟ واضح؟ اقترضت من فلان بدليل ثبوت أحكام الإقرار به. ولهذا يقولون إيش الجواب؟ السؤال معاد في الجواب، واضح؟ قال: ولهذا يقول أشهدني على نفسه أنه اقترض من فلان 1000 ريال. تمام يا شيخ؟ اقترضت أنت من فلان 1000 ريال؟ ما هو راضي يقول نعم. طيب، مسألة، أنا تعبت يا شيخ، بسرعة.
قال رحمه الله شوية مسألة. ولهذا وكذلك إذا قال الشيخ أخبرنا أو حدثنا،
أيوه، هذه مسألة أخرى. الشيخ، أنت سمعت من شيخك يقول أحدثنا فلان، هل يجوز أن تبدلها فتقول قال شيخنا أخبرنا؟ طيب الشيخ قال أخبرنا، تجي تروي عنه تقول قال حدثنا، يجوز ولا لا؟ تفضل.
إذا قال الشيخ أخبرنا أو حدثنا، هل يجوز للراوي عنه إبدال إحدى اللفظتين بالأخرى؟
على روايتين.
على روايتين،
نعم. طيب، هذه مسألة. المسألة الثانية: وهل يجوز أن يقول سمعت فلانا بدل أخبرنا أو حدثنا؟ فقد قيل لا يجوز. لماذا؟ لأن قول سمعت فلانا يشعر، لأنه يشعر بالنطق من الشيخ، وذلك كذب، إلا إذا علم بصريح قوله، كما لو قال سمعت فلانا قراءة عليه، خلاص صرف السماع هنا إلى القراءة، أو بقرينة أنه يريد القراءة على الشيخ. هو شوف، إذا وجدت قرينة تدل على مراده انتهى الإشكال، ما عندنا إشكال في الجواز، لكن الإشكال في الجواز في حالة أنه ما في قرائن، فتقول سمعت فلان وإنت قرأت عليه، هذا هو الإشكال. وطبعا الخلاف بين المحدثين موجود، لأنه يعتبرون من باب الرواية بالمعنى. الثالثة، الطريقة الثالثة، وهي الإجازة، وهو أن يقول أجزت لك أن تروي عني الكتاب الفلاني، أو هذه طريقة، أو ما صح عندك من مسموعاتي أجزت لك الرواية. طيب، الرابعة،
المناولة.
المناولة، كيف المناولة؟
تفضل. وهو أن يقول خذ هذا الكتاب فرويه عني.
أيوة.
فهو كالإجازة.
شوفوا، قال خذ هذا الكتاب ألف، هذه المناولة، فرويه عني باء، هذه الإجازة. الآن ما عندنا إشكال، سيروي هذا بماذا؟ بالمناولة والإجازة. الإجازة هي، لكن لو لم تحصل إجازة فقال خذ هذا الكتاب خذ هذا الكتاب وأعطاه إياه وعرف أنه من مروياته، هل يروي بالمناولة فقط من غير إجازة؟ هذا هو محل الإشكال وخلاف بين المحدثين. والصحيح عندهم قبول الرواية بالمناولة، يعني عند بعضهم، ما عندهم كلهم، قلنا فيه خلاف. طيب، أكمل. قال فهو كالإجازة،
فهو كالإجازة،
أي تفضل،
لأن مجرد المناولة دون اللفظ لا يغني.
نعم،
واللفظ وحده
لا يغني. ترى هو يقول لا يغني، بس على خلاف، ترى مسألة فيها خلاف عند المحدثين، يختلف. واللفظ يعني بالإجازة وحده يكفي بدون مناولة، فإذا اقترنت جاز، وإن لم تقترن حصلت مناولة وحدها، كثير من المحدثين يجيزون الرواية بالمناولة. طيب، وكلاهما تجوز الرواية به، يعني إذا اجتمعت الرواية والمناولة جاز. طيب، ماذا يقول في عند الأداء، لأن هذا المناولة تحمل. طيب كيف يقول؟
حدثني أو أخبرني إجازة.
طيب
فإن لم يقل إجازة لم يجوز.
نعم.
وجوزه
قوم. هذا القول الأول. الثاني جوزه قوم وهو فاسد، لأنه يشعر بسماعه منه وهو كذب. طيب، وحكي عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه لا تجوز الرواية بالمناولة والإجازة، وليس بصحيح، يعني هذا القول ضعيف، لأن المقصود معرفة صحة الخبر لا عين الطريق. طيب، المقصود معرفة صحة الخبر، بس ما هو شرط يكون جاء بالمناولة ولا بالإجازة ولا جاء بال. وقوله هذا الكتاب مسموعي فرويه عني في التعريف كقراءته وكالقراءة عليه، يعني في التعريف بالمجازي به. إيش التعريف؟ ماذا لما يقول هذا الكتاب مسموعي؟ هذا الكتاب مسموعي إيش يعني؟ يعني من رواياتي، سمعتها من أشياخي، فرويه عني. يقول هذا الكلام في التعريف بالمجازي به. ما هو المجاز به؟ الحديث الذي أجزته به، لأنه ما يجوز الرواية بالمجهول. أجزتك رواية بعض الأحاديث عني، وش الحديث اللي راح تروي عني؟ ما تعرف، مجهول. طيب، قال لأنه في التعريف بالمجاز به كقراءته والقراءة عليه، لأنه إما أن يقرأ الحديث الشيخ على الطالب، أو يقرأ الطالب الحديث على الشيخ، أو يخبر الشيخ الطالب بنص الحديث، يخبره يقول شوف هذه المكتوب هنا هو حديثي، فعرفه وأجزتك بروايته. طيب، فأما إن قال سماعي ولم يقل إروه عني فلا تجوز الرواية عنه، لأنه لم يأذن على الخلاف، فلعله لا يجوز الرواية لخلل يعرفه. لما الشيخ يقول هذه روايتي وما يقول له اروي عني، يمكن يقول هذه روايتي لكن فيها خلل، لا أحد يروي عني، هو ما قال هذا، لكن قد يكون هذا موجود يعني في الشاهد. ولذلك لو قال شهد أو عندي شهادة، لو قال عندي شهادة لا يشهد بها ما لم يقل أذنت لك أن تشهد على شهادتي. فهمت علي؟ يعني واحد جالس يقول يحكي، وما أكثر الحكايات والحكواتية في هذه الأيام وفي غير هذه الأيام، جالس يحكي أنا يوم كذا أخذت من فلان قرض 1000 ريال قبل 50 سنة، أخذت منه 1000 ريال، يحكي حكاية إنه أخذ منه 1000 ريال وما كمل الحكاية، تروح تشهد عليه في المحكمة إنه أخذ 1000 ريال من فلان؟ فهمت؟ لأنه هو يحكي أنه 1000 ريال، ولو كمل القصة كان قال لك ورجعتها 2000، ما رجعتها 1000، واضح؟ ما تصير شهادة. لكن لو قال لك اشهد أحملك الشهادة، ترى أنا اقترضت من فلان 1000 ريال، معناه أعطاك معلومة كاملة ولا لا؟ كاملة تشهد بها. لكن سمعته في مجلس يحكي ولا يقص ويقول أنا أخذت من فلان 1000 ريال، ما أعطاك معلومة كاملة. طيب والألف ريال هذه ردها ولا ما ردها ولا؟ طيب فين وصلنا؟ أنا ما
فالرواية عارف. شهادة.
طيب،
والإنسان قد يتساهل في الكلام،
إيه،
لكن عند الجزم بها يتوقف.
نعم، لما يجي عند الجزم بالشهادة يتوقف. طيب، الخامس الوجادة. وكذلك
لو وجد شيئا مكتوبا،
نعم،
مكتوبا بخطه لا يرويه عنه،
لا يرويه، ما يجوز أن يروي عنه يعني. طيب، لكن ماذا يقول؟
يجوز أن يقول وجدت بخط فلان
وهو منقطع. السادس الإعلام. أما إذا قال العدل، هذا الإعلام هي.
أما إذا قال العدل هذه نسخة من صحيح البخاري،
طبعا بدون إجازة، مجرد إعلام، أيوه،
فليس له أن يروي عنه.
أيوه، على خلاف. تبقى مسألة، ما يجوز يروي عنه بالإعلام، لكن هل له يجب أن يلزمه ويجب أن يعمل به ولا لا؟ فهمت؟ خلاص أنت عرفت أنه هذا الآن أنت تعمل بالأحاديث الموجودة في صحيح البخاري وما عندك إجازة بها، صح ولا لا؟ يعني اللي ما عنده إجازة بها اليوم أكثر الناس عندهم. طيب، أنه طلعت موضة في الإجازات، فصار الواحد ما يعرف أحكام الوضوء بس عنده إجازات كثيرة. أنا ما أعيبها، وعندي من الإجازات الكثير، ترى ماني إنسان غريب على هذا الشأن يعني، لا، بس أنا ما هو عاجبني موضوع إنه الواحد ما هو مهتم بأبسط العلوم، وما شاء الله تبارك الله مهتم بإيش، العلم في الإجازة ولا في مضمون الكتب. مضمون الكتب هو تلقاه ما يعرف الكتاب هذا إيش فيه، لكن عنده إجازة بالبخاري وما يعرف البخاري، وعنده إجازة بالكتب الستة وما يعرف الكتب الستة، وعنده إجازة بالكتب التسعة وما يعرف يتوظى زي الناس. مضبوط هذا؟ ما هو صح، واضح. فهذا كلام سيطول يا شيخ سيبون. طيب، وهل يلزمه؟
وهل يلزم العمل به؟
أيوه. فقيل؟
فقيل إن كان مقلدا فليس له العمل به، لأن فرضه تقليد المجتهد.
إيه، لأنه إذا نظر في الروايات وعمل بها معناه قاعد يجتهد هذا المقلد. طيب، وإن كان مجتهدا؟
وإن كان مجتهدا لزمه.
نعم.
لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يحملون الصحف الصدقات إلى البلاد، وكان الناس يعتمدون عليها بشهادة حاملها بصحتها.
نعم.
في طمس هنا في كلمة ساقطة، دون أن يسمعها كل واحد منه، فإن ذلك يفيد سكون النفس وغلبة الظن.
يعني الصحابة عملوا بالصحف التي كتبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يسمعوها، هذا المقصود. طيب، وقيل؟
وقيل لا يجوز العمل بما لم يسمعه،
يعني حتى المجتهد، المجتهد المقلد. إذن خلاصة الإعلام هذا ولا إيش، ولا الوجادة، الصحيفة هذه التي ليس له فيها رواية هل يعمل بما فيها ولا لا؟ فصل، قال المجتهد يعمل، أما المقلد لا. وقيل لا، لا يعمل بها أحد، لا المجتهد ولا المقلد. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.